باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم في آية من سفر الأعمال، أعمال 13، ناخد بس جزء من 42 ل 52 وأنا أكلمكم عن 52 بس. آية واحدة، أعمال 13 دي بداية الرحلة الأولى التبشيرية لبولس الرسول، 13 و 14. فاللي هنقرأ ده جزء من خدمته في آسيا، في أول يعني خدمته التبشيرية. يقول: بعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلمهم بهذا الكلام في السبت القادم. هما كانوا يدخلوا المجامع يوم السبت يوعظوا للمجتمعين، المجتمعين دول كلهم غالبا يهود وبعض الأمميين، لأن المجمع كان ممكن يدخلوا ساعات بعض الناس اللي لسه الدخلاء يسموه. فلما انفضت الجماعة تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرناب اللذين كان يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله. وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قالوا بولس مناقضين ومجدفين. فجاهر بولس وبرنابا وقال: كان يجب أن تكلموا أنتم بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هو ذا نتوجه إلى الأمم. لأن هكذا أوصانا الرب: قد أقمتك نورا للأمم لتكون خلاصا إلى أقصى الأرض. فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة، ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا وأخرجوهما من تخومهم. أما هما فنفضا غبار أرجلهما عليهم وأتيا إلى أيقونية، وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. هذه الآية اللي أنا عاوز لما نحكي القصة الأول. هما كانوا بيطردوا من بلد لبلد، بولس وبرنابا، وكل بلد يوعظوا شوية، ولما بقى ايه الناس تبتدي تؤمن يهيج عليهم اليهود ويقلبوا عليهم الدنيا كلها يعني يطفشوهم من البلد. حصل نفس الكلام في البلد دي، فبولس وبرنابا قالوا كده جهرا، قالوا: بصراحة كان المفروض نكلم كنتوا يا يهود، وانتوا ما بيعجبكوش الكلام، خلاص الكلام يروح للأمم أولى، يعني نخدم ناس بتسمع أحسن ما نخدم ناس مش عاوزة تسمع. الأمم بقى كانوا فرحانين قوي أنه ربنا بيوجه لهم الكلام. وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية، يعني ربنا بسابق علمه عارف مين القلوب البسيطة اللي تتفتح وتقبل الكلام، والقلوب الغليظة اللي مهما اتكلمنا مش هتسمع. وانتشرت كلمة ربنا، قاموا اليهود حركوا النساء المتعبدات والوجوه المدينة وأثاروا اضطهادا وأخرجوه. أما هما عملوا بالضبط اللي قالوا المسيح، نفض غبار أرجلهما، ده اللي قالوا المسيح له المجد، قال لهم لما يطردوكم من بلد روحوا نفضوا رجليكم وقولوا يعني احنا جنالكم خلاص بقى انتوا حرين يعني، وليرجع سلامكم إليكم، يعني ما تفقدوش سلامكم. أما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. عاوز أقف عند الآية دي ليه؟ بصراحة أنا تصورت لو أنا مطرح التلاميذ، التلاميذ يعني المؤمنين اللي أبنوا اسمهم التلاميذ، كان لقب تلميذ دي أي حد يؤمن ويتعمد يسموه تلميذ. كون بولس وبوء برنابا انطردوا من بلدهم بسبب مؤامرة اليهود، وجماعة التلاميذ دول لسه تلاميذ بكر، كانوا محتاجين قوي بولس وبرنابا يفضلوا معاهم. المفروض طرد بولس وبرنابا يتسبب في حزن شديد، لأنه عايزين اللي يعلمهم ويكمل تلمذتهم. إنما الغريب بالرغم من الآية اللي قبلها بتاعت أخرجوهما من تخومهم، أما التلاميذ، عشان كده يمكن كلمة أما يعني اللي بيحصل ده مش طبيعي، لأنه المفروض يبقى الناس تزعل. أما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. اللي عاوز أكلمكم عنه الفرح وسط المشاكل، لأنه إحنا كمبتدئين كلنا مخنا ما بيسكتش لما يبقى فيه مشاكل، ولما تفكر في المشكلة زيادة لازم تتضايق أو تكتئب وتبقى مش عارف تفرح لأن في مشاكل. والخدمة لا تخلو من مشاكل، يمكن أكتر مجال في الدنيا في مشاكل الخدمة. ليه؟ لأن الشيطان مركز عليه أكتر من أي حاجة. فطبيعي البشارة يعني سفر الأعمال من أول صفحة في مشاكل لآخر صفحة، والغريب سفر الأعمال من أول صفحة لآخر صفحة في فرح. يعني كان بحث زمان كنا بنعمله الفرح في سفر الأعمال، غريب لأنه سفر الأعمال في دم وفي موت وفي عذاب وفي طرد وفي نفي وفي رجم وفي وفي وفي، وفي الآخر تلاقي سفر مفرح مبهج، كل الناس مبسوطة، كل التلاميذ دول مبسوطين. بعدين التعبير اللي اختاره معلمنا لوقا تلاميذ يمتلئون من الفرح، يعني ايه؟ يعني كلمة يمتلئ دي زي اواني مثلا ما تكون كوباية فيها شفطة وبعدين تفضل تملاها لغاية ما تجيب اخرها تبقى كوباية اتملت. فاحنا كلنا فينا شفطة فرح بالعافية، انما المفروض ان احنا نمتلئ بالفرح حتى وسط المشاكل، حتى لما بولس وبرنابا دول مثلا ينطردوا. واذا واضح ان دي بقى بداية اضطهاد شديد على اللي امنوا على التلاميذ، لكن التلاميذ يمتلئون من الفرح. فعاوز اكلمكم ازاي الواحد يفرح وسط المشاكل. اول حاجة تفرح وسط المشاكل انك تتحدى المشاكل او الاضطهادات بكلمة اشكرك يا رب. تتحدى الفرح المشكلة بكلمة اشكرك يا رب. ليه؟ لو استسلمت للتفكير العادي المشكلة تحصرك وتخنقك وممكن تقع في خطية تذمر، ليه يا رب؟ أو بالكاد يعني لو ما قدرت تغلب نفسك في التذمر هتقول له فكها يا رب. إنما إيه رأيكم أقوى صلاة وأحلى صلاة وسط المشاكل هي أشكرك مش حتى فكها، لأن ربنا هيفكها في الوقت اللي هو عاوزه، يحل المشكلة في الوقت اللي هو شايفه. ربنا عارف يفتح امتى ويقفل امتى، يغلق ولا احد يفتح، يفتح ولا احد يغلق، وبيبقى عامل حساباته. انما تحدى الحزن بكلمة اشكرك يا رب، تحدى الضيق بالشكر، ده يملاك فرح. طيب هتجيب الشكر منين؟ ما الواحد زي يقول اشكرك والدنيا ضاقت، زي يكون حد مثلا زي كده مسافر واحنا متضايقين انه مسافر وسايبنا وبعدين نقول خير. وطبعا طلع خير بعد كده. ليه؟ لانه لو كانوا قعد في البلد دي ما كانتش البلد اللي بعدها اتفتحت، واخدين بالكم؟ ولما رجع زارهم بعدها كانت الكنيسة قوية قوي، فاذا حتى اللي بيحصل ده كان كله خير بس هم مش شايفين. اذا كان عندك ايمان قوي ان المشاكل جزء من رحلة أبديتنا، نرجع نقول تاني الفرح بالشكر. عاوزين نتعود ان احنا نوقف التفكير في المشاكل ونتحدى عقلنا ونقول اشكرك يا رب. لما تعمل كده هتدوق المعنى اللي قاله الكتاب يمتلئون من الفرح، لان الفرح هنا هيبقى عطية الروح القدس، ثمر الروح حبة فرح سلام فرح. بس انت لازم تتحدى الاسلوب الطبيعي التلقائي في المشاكل، ان مشكله جت مخك يروح بقى ويحسب ويمكن تشكي ويمكن تحكي ويمكن كده مش هتتحل او كده مش هتستفيد. ما توقفش عند المشكله. باينه قوي في تسالونيك الاولى 5 لما يقول افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. يبقى واضح ان في علاقه بين عشان تفرح على طول لازم تشكر على طول. واللي بنقوله ده مش سهل، يعني يبدو انه سهل بس هو مش سهل. احنا تعودنا نفكر زيادة، تعودنا مخنا يحلل المشاكل، نفسنا ندي اجازة لمخنا ومش هتعرف تدي أجازة لمخك إلا لما تتلهي أو تنشغل بحاجة تاني. وأحلى حاجة تنشغل بيها الشكر. ليه؟ لما تشكر زيادة كأنك دخلت السماء، كأنك خلصت رحلتك على الأرض. خلاص خلاص حصل لي، ما هو مسؤول عن كل حاجة. اللي في السماء بيعملوا إيه غير أشكرك يا رب؟ اعتبر نفسك غمضت عينيك وعديت الكم سنة اللي فاضلين بتوعك ودخلت السماء، خلاص بقيت هناك بتقول أشكرك على طول، ابتديها من دلوقتي. تاني حاجة تخلي الواحد فرحان، كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. خلي بالكوا ده فرح مش مرتبط بقى حتى باستجابة الصلاة، خلي بالكوا. يعني كان ممكن ناس تصلي تقول له يا رب ابعد الناس دول عننا، ما بعدوش، سيب لنا بولس وبرنابا معانا، ما تسبوش، حل المشاكل، ما تحلتش. فضل في اضطهاد على الكنيسة، فضل في جو صعب والمشكلة قائمة، لكن كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. تاني حاجة تخليك فرحان، خلي المشاكل، لأن طبيعة الدنيا مشاكل، وانشغل انت بحاجة تانية هي تغيير داخلك. يعني ايه؟ هتفلسف شوية بس استحمل. احنا ساعات ننشغل بتغيير اللي بره، ما اي مشكلة عاوزة تغيير بعض الاوضاع عشان تتحل، مش في ايدينا نغير الاوضاع الخارجية. اللي يمكن في ايدينا شوية نفسك انت. اذا ما قدرتش تحل الظروف من بره، يمكن ربنا قصد يعقدها، يقول لك سيب لنا بره، خليك انت في جوه. عارف لو قلبك اتعود مثلا يسامح، اتعود يسلم، اتعود ينادي ربنا، احنا في تغييرات كتيرة جذرية جوانا لسه ما اتعملتش. اكتر حاجة تفرح الانسان روحيا التوبة، والتوبة فكر الاباء يعني تغيير حصل. تغيير حصل يعني انتصرت على نفسك داخليا، ما بقتش بتقلق زي الاول، انتصرت على نفسك، ما بقتش متضايق، انتصرت على نفسك، ما بقتش زعلان من فلان، نسيت الإساءة. التغيير الداخلي ده مبهج جدا. التغيير الداخلي هو اللي يدي فرح. فالتلاميذ دول كانوا فرحانين ليه؟ مش لأن في حاجة في الظروف اتغيرت، لأنهم كانوا بيتوبوا، ماشيين في سكة التوبة، فكانوا يمتلئون من الفرح. شوف لما تكون انت مشغول السنة دي مثلا بفضيلة، ومن اول السنة الاخيرة عمال تجاهد في الفضيلة دي انك تتقنها، او انك انت تتشال الرذيلة العكسية، مثلا غضب وبتحاول يبقى عندك طولة بال او وداعة او كده، وتقع وتقوم وتقع، بس انت مركز في دي ولسه المشاكل كتير بره والهموم مش راضية تخلص. انما وانت بتمسك نفسك في مرة ما غضبتش، هتلاقي نفسك فرحان، عرفت اغلب نفسي وما تعصبتش، يبقى انت عايش في ملك تاني. المشاكل بره هي هي والظروف هي هي، بس انت في وادي تاني، بتقول انا عرفت اغلب نفسي النهاردة وما كلمتش عن الناس، ما وقعت ازاي كل مرة، كل يوم كان يوقعني الشيطان، المرة دي عرفت انسحب وما اقعش. طب ما تفرح. يبقى الحاجة اللي تفرحك وسط الهموم والمشاكل هو تركيزك على قلبك. ولسه في درس الكتاب كنا بنقول ايه، لما داود كان مشغول بالبناء بهيكل ربنا اللي هو قلبنا، يعني كل حاجة بره كانت ماشية لوحدها، لكن احنا مش عارفين نعمل دي. احنا بنركز بره قوي بدماغنا، وجوه مهمل، جوه مهمل. فكركم بالآية اللي خدناها من سنة، يا أغبياء أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ مالكم الهيم في بره ليه؟ تخلينا في جوه. أقول تاني، هنقاوم الحزن أو الضيق بالشكر، وهنقاوم الحزن أو الضيق أو المشاكل بالتركيز على التغيير الداخلي، إن أنا أبقى مركز في قلبي أنا. لأن أقول لكم حاجة، افرض ساعة الواحد فينا جت فجأة، إيه قيمة المشاكل ساعتها؟ ما في مشاكل. طب افرض واحد النهاردة ولا بكرة جت ساعته، المشاكل تفرق ايه؟ ولا حاجة، خلاص المشاكل يقف مفعولها بانتهاء عمر الانسان. ايه اللي هيفضل بقى؟ ايه اللي هيفرق قلبك؟ ايه اللي هيوزن بعد كده؟ يا ترى كنت مركز ولا لأ؟ حبيت ربنا والناس اكتر ولا لأ؟ في جوه فضائل تخليك منور في السماء ولا لأ؟ انما عن المشاكل يستلموها اللي بعدك بقى، يعني يشوفوا اللي ورا منك كده يتعاملوا معاه. فما تغرقش في المشاكل، لانه طبيعه الدنيا هتفضل فيها مشاكل. نمره 3، التلاميذ كانوا يمتلئون بالفرح، عاوزين نزود الفرح شويه اللي عندنا. ثالث حاجه تخلي الواحد فرحان، ايه رايك وسط المشاكل والضيقات؟ تقدم حب للي حواليك، لان من اكثر الحاجات المبهجه المفرحه انك تقدم حب. ودي مش واقفة على المشاكل. يعني ايه؟ مشكلة مرض او مشكلة ضائقة مادية او مشكلة في الخدمة كبيرة او مشكلة زعلة في العيلة او مشاكل تقيلة، والمشاكل بنصلي يا رب فك، يا رب حل، يا رب هدي، ولسه طب نعمل ايه؟ ما تنسى القصة دي شوية وتتشغل بحاجة احلى شوية. تلاقي واحد كده متضايق تقول له متضايق ليه؟ ما انت اساسا متضايق وعندك هموم الدنيا. انسى نفسك واقعد حايله. تفاجئ لما تحايله وتريحه انت فرحت مع ان مشكلتك ما اتحلتش. روح زور واحد غلبان زي ما بتعمله كده وسعده بحاجه، بكلمه حلوه، باهتمام زياده، نجحنا مشروع بتاعه، عملنا حاجه، يبقى هو فرحان قوي، تروح انت كمان فرحان. مشكله ما اتحلتش بس انت فرحان. عمل المحبة مفرح جدا، وعمل المحبة مش ما ينفعش يستنى لما المشاكل تتحل، لأنها مش هتخلص. مشكلة في ذي المشكلة. فكان التلاميذ يمتلئون من الفرح. ليه؟ هم فهموا الحياة الروحية يا جماعة تتلخص في كلمتين اتنين. الحياة الروحية كلها عارفين ايه هما؟ صلاة ومحبة. كل الحياة الروحية كده. يعني لو قضيت يومك ما بين الصلاة ومحبة اللي حواليك انت كده داخل السماء حاتم وماشي صح جدا. الشيطان يتفنن انه يعمل اي حاجة تعطلنا عن دول. يعني تلاقي ان يومك اتسرق في 100 حاجة، جيت على الصلاة وجيت على المحبة عشان تخسر اليوم، ويوم ورا يوم ورا يوم. لو انت فاهمها صح اركن انت اي حاجة وركز في دول تبقى قديس. ان القداسة مرتبطة ان واحد بيصلي على طول وفرح وبيحب الناس على طول. يعني ما بين دي وما بين دي، يعني لو بطل صلى يبقى بيحب، بطل يحب يعني عمليا الناس يبقى بيصلي، مفيش غير كده. نقول تاني، كان التلاميذ يمتلئون من الفرح والروح القدس، بالرغم ان النص اللي قبل كده يوحي ان في مشاكل وضيقات. اللي عاوز يفرح يقاوم الضيق بالشكر، اللي عاوز يفرح يقاوم الضيق بالتركيز على قلبه، توبة يعني. اللي عاوز يفرح يركز على حب الناس، عمل المحبة. اللي عاوز يفرح وسط الضيقات والمشاكل يبص بعيد، لأن اللي يبص تحت رجليه دايما يتضايق. لما تبص تحت رجليك تلاقي هموم ومشاكل، لما تبص بعيد تلاقي ايه اللي مستنينا. يعني ربنا ينعم علينا كلنا بأبدية سعيدة بعد 100 سنة كده، حد سيكون فيك وعايش. طيب شوفوا بقى لو ربنا بنعمته كده تحنن علينا ودانا كلنا الفردوس، ايه رأيكم؟ مش حاجة مريحة لما تعيش على هذا الرجاء، على هذا الانتظار، وتفضل تتأمل او تفكر في الحكاية دي، ان كلها ايام وبقى في سماء مستنيانا وتدوم الى الابد. اللي هي تعبير الكتاب فرحين في الرجاء صابرين في الضيق عابدين الرب. ايه جميله لبولس الرسول. فرحين في الرجاء يعني ايه؟ الرجاء المنظور ليس رجاء، ما ينظر الانسان كيف يرجوه ايضا، ولكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر. فاطلع بره دايرتك المخنوقه دي الثقيله دي وفكر في بكره. بكره حلو، بكره على رجاء القيامه، على رجاء الحياه الابديه، وافرح. طبعا احنا مش بنقول كلمة ضامنين، لا، بس بنقول لينا رجاء في رحمة ربنا. لما بتقول الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام، على رجاء رحمة ربنا. ما هو اللي هيجي ساعته يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، هيسمع الصوت يقول له ايه؟ اليوم تكون معي في الفردوس. فعلى هذا الرجاء عايشين. اقول تاني، عشان نقاوم الضيق والمشاكل ونتمسك بالفرح او نمتلئ بالفرح، بتعبير بولس، بتعبير معلمنا لوقا، واحد، قاوم الضيق بالشكر. اثنين، قاوم الضيق بالتركيز على قلبك. ثلاثة، قاوم الضيق بعمل المحبة. أربعة، قاوم الضيق بانتظار السماء أو بالفرح بالأبدي. خمسة، قاوم الضيق أو امتلئ بالفرح عن طريق الخدمة. فكر نفسك كل ما الدنيا تضيق عليك أو المشاكل تضيق أو في اضطهادات أو في آلام، مش كفاية انك بتخدم ربنا؟ مش انتوا محسوبين كلكم خدام على البيعة كده يعني؟ طب ايه دي حاجة قليلة؟ دي مش حاجة قليلة ابدا. انت تبقى فرحان قوي، ده يعني لو جالك خبر انك انت مثلا بقيت اتعينت وزير، تفرح مش كده؟ لا، ده انت خادم اهم كتير قوي من وزير، اهم من اي حاجة في الدنيا. فكر نفسك بالحتة دي، تملاك بالفرح. انت بتشتغل مع ربنا، وحيثما اكون انا هناك ايضا يكون خادمي. انت بتعمل شغل ربنا، بتخلص بشغله على الارض. صحيح فينا ضعف ومش شاطرين، طب يعني اذا كان اي مدير كويس في الدنيا بيبقى عارف ان الموظف اللي عنده مش بيرفكت، يعني مش 10/10، بس يقول لك هو بيحاول، ده المدير بتاع الدنيا. طب المدير السماوي اللي بيحبنا واللي رحمته واسعة قوي، ما هو قابلنا كلنا على علاتنا وضعفاتنا وعجزنا. طب ما تفرح، افرح انك اتعينت خادم عند ربنا، ليه تأمينات ومعاشات وكل حاجة، اتعينت خادم، دي حاجة كبيرة. فلما تلاقي الدنيا دي فكر في الثوابت، كفاية يا رب انك قابلني اخدم عندك، دي حاجة كبيرة قوي. في اليوم الأخير هقول لك يا رب أنا وحش وقصرت، بس أنا حاولت أخدمك، حاولت أخدمك في ولادك، دي حاجة كبيرة. التلاميذ كان كلهم يعني يخدموا بعض. لما تقروا أعمال 2 تلاقوا الكنيسة كانت تتسم، إن فيش حاجة اسمها فقير وغني، كله بيحبوا بعض وكله يسأل على بعض وكله يخدم على بعض. بالروح دي الكنيسة كلها فرحان، مع إنه واخدين على دماغهم كل يوم، بس برضو فرحانين بسبب المحبة والخدمة. وتلاحظوا ان ناس كتيرة منكم يوم الخدمة بالذات يبقوا جايين فرحانين وراجعين فرحانين، بالرغم انه ممكن يكون اكتر يوم متعب في الاسبوع كله، وبتوع الصعيد بالذات تعبوا قوي، لكن بيبقى له طعمه. ليه؟ لانه كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. التعب اللي من اجل الله لازم له رد كده داخلي فرح. يبقى عندنا 5 مفاتيح نطرد بيها الحزن ونمتلئ بالفرح: مفتاح الشكر، مفتاح التوبة، مفتاح الرجاء، مفتاح الحب، مفتاح الخدمة. كمان معلمنا لوقا قالها بطريقة حكيمة قوي، قال كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. لألا حد يفتكر الفرح ده شوية مشاعر نفسية يعني، لا، ده عمل الروح القدس. قلنا 5 حاجات تخلي الواحد فرحان، وقول 3 حاجات تخلي الواحد ممتلئ بالروح القدس. لأن لو اتمليت بالروح القدس ضمنيا هتحصل ايه؟ هتبقى فرحان. هي أكتر حاجة، أكتر فضيلة قالوا الآباء عليها تجعل الإنسان يمتلئ بالروح القدس، هي التواضع. كلما الإنسان يكون متواضع، كل ما ربنا يدلق عليه يملأه بالروح القدس، وكل ما يمتلئ بالروح القدس هيبقى فرحان. إذا كنا غير فرحانين على طول، أول تشخيص إحنا إيه؟ مش متواضعين. وعشان كده تلاحظوا ان البسطاء اللي بنخدمهم ساعات يكونوا فرحانين اكتر مننا. ليه؟ عشان متقضين. هما ما يعرفوش حاجة زي اللي انتوا تعرفوه، ما يعرفوش يقولوا دروس حلوة زي بتاعتكم كده، وما عندهمش فلوس زيكم، وما عندهمش تكييف زيكم، ولا عندهم تلاجة، بس هما فرحانين اكتر لانه اغلبهم عندهم تواضع طبيعي، حاسين ان هما اقل ناس، وحاسين ان هما غلابة ما يفهموش حاجة، فعندهم نوع من التواضع الطبيعي. لأن هو التواضع معناه ببساطة إنك تحس إنك آخر الناس، إنما إحنا ما بنحسش بكده، إحنا حاسين إحنا في الأول مش في الآخر. لو الواحد فينا حس إنه آخر الكل وأقل الكل هيبقى فرحان أوي. فعشان تتملي من الروح القدس ومن الفرح دور على التواضع. وتدور على التواضع إزاي؟ ممكن تطلب يا رب خليني متواضع، او تتحدى الكبرياء، لانه عكس التواضع الكبرياء ده بياخد شكل كلام عن نفس، افتخار، ياخد شكل إدانة للناس، ياخد شكل غضب على الناس، ياخد شكل تبريء للنفس دايما كأنك انت مش غلطان، تستغلط الناس ما تستغلطش نفسك، كل ده كبرياء. طبعا ده يجيب نكد ما يجيبش مع فرح. لما الواحد يبقى متواضع منكسر القلب دايما وقفت يا رب انا اوحش واحد، ارحمني يا رب، كل الناس دي احسن مني، شيل مني اللخبطة اللي جوايا، ويلوم نفسه ما يلومش حد ابدا، بالتواضع ده يلاقي نفسه فرحان على طول، كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. التواضع كمان يجي نتاج تلمذة على المسيح، يعني تحاول تحط ربنا يسوع قصادك كل الوقت وتقلده في الكلام وفي التصرف، لأنه ربنا يسوع كان فرحان على فكرة على طول. يعني المرات البسيطة اللي قيل عنه بكى، إنما طبيعة المسيح فرحان، بدليل أنه في يوحنا يقول لكي يثبت فرحي فيكم. يعني هو فرحان على طول وشايف اللي حواليه مش فرحانين كفاية، فعاوزهم يبقوا فرحانين، لكن الفرح جوه ربنا يسوع لأنه طبعا الروح القدس فيه. فأنت لما تبقى متواضع زي المسيح هتبقى دايما بشوش ومبسوط وفرحان على طول. الحاجة التانية اللي تخلي الواحد يمتلئ بالروح القدس الصلاة. لما تصلي كتير تمتلئ بالروح القدس. بص، الصلاة زي الأكل والشرب، لما تاكل وتشرب تمتلئ جسديا، لما تصلي تمتلئ روحيا. تصلي دي بقى بأي طريقة، برضو في الصلاة كل الطرق تمشي، تحضر قداسات كتير حلو، تقول اسم يسوع كتير حلو، تصلي مزامير كتير حلو، مش حافظ بتقول 30 لو مركز فيها كويس، حافظ تسبيحة حلو، حافظ صلوتين كده صغيرين من المزامير وبتعيد فيهم كويس، كل اتصال بربنا صل. كل ما تصلي كتير كل ما تمتلئ، ولما تمتلئ هتفرح، ملهاش علاقة بالظروف وبالمشاكل ولا التجارب اللي حوالينا. آخر نقطة أقولها، الصوم. علاقة الصوم بالفرح، مع أن الصوم متعب شوي، إنما الصوم يخلي الواحد يفرح. ليه؟ الصوم ببساطة بنأيد على الجسد عشان نأكل الروح. الجسد لما يأكل كتير ما يفرحش، عكس الناس، عكس الدعاية. الدعاية اللي عاملها الشيطان يجيب لك في التلفزيون إعلانات عن الأكل ويجيب لك ناس بتضحك، هو ما جاب لكش اللقطة اللي بعدها كلهم عندهم عسر هضم وبيتخانقوا مع بعض، هو بيجيب اللقطة بس الترابيزة مليانة أكل وبتاعه والناس بتضحك فيخدع الناس. إنما اللي احنا جربناه كلنا إيه؟ تنسى نفسك، تاكل كتير تلاقي نفسك عصبي وبطنك وجعاك وما انتش عارف تصلي، ومش حاجة جميلة. إذن الخداع المشهور بتاع إن الأكل مفرع دي كذبة، الأكل مش مفرح، الأكل في الحقيقة مش حاجة مفرح إلا لما يكون في حدود بسيطة قوي، يعني بحساب ومع صلاة، لأن السر هنا في الصلاة مش في الأكل. ده الأكل هو سر النكد الإنساني من ساعة آدم وحواء، مش كده؟ هي اللي نكت على البشرية كلها لما كانت مستأجر. فالموضوع الدعاية غلط خالص. إنما الصلاة بقى عكس كده. شوفوا الشيطان عمل دعاية معكوسة إن الصلاة تقيلة على القلب. شوفوا الشيطان قلب الموازين إزاي. خلى الصلاة اللي هي سر الفرح قال إيه هي النكد، وخلى الأكل اللي هو النكد قال إيه سر الفرح. طبعا عكس كده، الأكل كتير يحزن والصلاة كتير مع الصوم تفرح، تخلي الواحد خفيف وفرحان. فاللي واخد باله من الصلاة مع الصوم تلاقوه ضايق الفرح لأنه ممتلئ بالروح القدس. احنا قلنا كده كم حاجة، 8 حاجات يخلونا نعرف نعمل الآية دي. الآية بتقول إيه؟ أما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. أول تدريب بسيط، كل واحد يختار مفتاح واحد، مش محتاجين 8 يعني. عشان تمتلئ من الفرح والروح القدس قول أشكرك يا رب كتير أوي، أو ركز في قلبك ونظف قلبك بتوبة مستمر، أو قدم محبة للي حواليك بكل الطرق، أو خلي عينك على السماء واللي مستنيك بعد سنين عشان تنسى اللي انت فيه، أو اغرق في الخدمة وفكر نفسك انك خادم، مش على سبيل الافتخار، على سبيل الرجاء. أما عن الامتلاء بالروح القدس، وهو ده بقية الكلام يعني، ركز في التواضع، خليك آخر الكل تفرح أكتر، ما تمشيش كلامك، مشي اللي حواليك. صلي كتير، ركز في الصوم. لو عملنا أي حاجة من دول، طبعا حبذا لو عملنا دول كلهم، تبصوا تلاقوا عارفين ندوق الآية الجميلة دي اللي كانت يمكن تبقى شعار للكنيسة الأولى كلها، التلاميذ يمتلئون من الفرح والروح القدس، علامة من علامات الكنيسة الأولى، كلهم فرحانين ومليانين روحانية، كلهم فيهم روح ربنا واضح. وأي واحدة من 8 تجيب التانية، يعني اللي يمشي في واحدة تلاقوا الروح القدس فكروا بالتانية، يعني لما تشكر كتير تلاقي نفسك عارف تحب، ولما تحب الناس تلاقي نفسك بتخدم، ولما تخدم الناس تلاقي مخك راح في السماء، ولما مخك راح في السماء تلاقي نفسك بتصلي، لما تيجي تصلي تلاقي الروح القدس فكرك بالصوم، لما تعمل ده كله تلاقي نفسك عندك إحساس إنك أخير، إنك ولا حاجة، لأنه ده كله شغل ربنا جوانا. يعني ده مش بالعقل كده، احنا مش هنقعد بقى نسمع 8 كل لحظة مش هنعرف، لا ده شغل ربنا، الروح القدس هو اللي يفتح لك الأبواب واحد ورا التاني. تعالوا نقول الآية مع بعض. أما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. كمان مرة. أما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح.